بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الرؤيا الاصحاح 21 الايه الاولى: ثم رايت سماء جديده وارضا جديده، لان السماء الاولى والارض الاولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعده. وانا يوحنا رايت المدينه المقدسه أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يوجد فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. والصبح لإلهنا دائما أبديا آمين. إن كنا استمتعنا بسفر الرؤية كمعرفة لفكر الله ولمقاصد الله ولتدبيره، فقمة الفرح في سفر الرؤية في الحقيقة هو المستقبل اللي بينتظرنا، زي ما أعلنه السيد المسيح وسلمه لعبده يوحنا، وهو الأبدية اللي هنعيشها مع السيد المسيح. وده المشهد الخامس والأخير في سفر الرؤيا. أفكركم بالأقسام، قلنا المقدمة من الإصحاح 1 غاية الإصحاح 5 كمقدمة للسفر، وبعد كده عندنا 5 مشاهد. المشهد الأول كان واخد من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 11 وقسمناه لجزئين. أولا هو مشهد واحد لأنها صورة متتابعة للكنيسة من البداية حتى النهاية. قسمناها للدراسة القسمين من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 8 الآية الأولى، 7 ختوم، وقلنا دول الأحداث اللي هتمر بيهم الكنيسة من البداية للنهاية. القسم الثاني من الإصحاح 8 الآية 2 لغاية الإصحاح 11 دول 7 أبواق، وقلنا 7 أبواق دول أحداث هتحصل في فترة النهاية. فترة النهاية دي ممكن نسميها مبتدأ الأوجاع، ممكن نسميها الضيقة العظيمة، ممكن نسميها فترة ظهور ضد المسيح. ده المشهد الأول اللي انتهى بالأبدية والحياة السعيدة. المشهد الثاني، مشهد ثاني خد من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 14، وقلنا دوت صورة رمزية للحرب ما بين الشيطان وما بين المؤمنين على مدار العصور كلها. الشيطان كان ممثل بالتنين، والمؤمنين ممثلين بالمرأة العتيدة أن تلد ابنا ذكرا حتى يبتلع ولدها متى ولدت. وزي ما شفنا المرأة دي ممكن الأمة اليهودية، ممكن الكنيسة، ممكن أمنا العذراء زي ما شرحنا. وطبعا انتهى المشهد دوت بقمة الصراع في الإصحاح 13 و14، هو ظهور ضد المسيح والنبي الكذاب. المشهد الثالث واخد من الإصحاح 15 لغاية الإصحاح 19، وده مشهد واحد لكن للدراسة وللفهم قسمناه لثلاث أقسام. القسم الأول من إصحاح 15 لغاية 16 7 جمات، وقلنا الجمات ديت أحداث هتحصل في فترة ضد المسيح كلها. القسم الثاني من الإصحاح 17 لغاية 18 سميناه بابل الزانية العظيمة، وشفنا بابل مشبهة بامرأة ومشبهة بمدينة، قلنا هي صورة رمزية ليه؟ كل العبادات اللي أقامتها كل الممالك اللي جات على الأرض عشان تضاد ملكوت ربنا. لما تكون ممالك شبهت بمدينة بابل، لما تكون عبادات وثنية أو عبادات ضد لله شبهت بالمرأة الزانية. وانتهى المشهد دوت بالقمة، أقوى الممالك اللي حتقاوم الله مملكة ضد المسيح، وأقوى عبادة وثنية تقاوم العبادة والسجود لله هي العبادة اللي حينادي بها النبي الكذاب بالسجود لضد المسيح على إنه هو الذي سيدعى إله ويدعى معبود. ده كان الجزء الثاني. الجزء الثالث كان الإصحاح 19 اللي هو ادينا له عنوان حرب هرمجدون، وقلنا دية الحرب الأخيرة اللي هتجتمع فيها ثلاث جيوش عددهم زي ما قال يوحنا 200 مليون في المدينة العظيمة علشان يحاربوا السيد المسيح اللي خارج من السماء جالس على الفرس الأبيض وبيتبعه كل جمهور الملائكة وكل جمهور القديسين، وزي المسيح هيبدهم بنفخة فمه ويقتلهم بظهور مجيئه. ده كان المشهد الثالث. المشهد الرابع كان عبارة عن إصحاح واحد، وده كان الحديث الأخير لينا، وادينا له عنوان الله والشيطان، الصراع اللي ما بين ربنا وما بين إبليس. طبعا صعب على ودان الواحد ان اقول صراع ما بين الله وما بين الشيطان، لانه الصراع ما بين اتنين متكافئين، فالكلمة بتبقى يعني صعبة على وداني. لكن مقاومة الشيطان لربنا على مدار العصور، وكنا اديناها عنوان اخر وهو الملك الالفي، ازاي السيد المسيح ايد الشيطان، وازاي الكنيسة بتحيا الان في الملك الالفي الى ان يحل الشيطان يسيرا من اسره قبل مجيء المسيح الثاني علشان يضل الأمم الساكنين على الأرض. ده كان المشهد الرابع. النهاردة بنعمة المسيح بقى نبتدي المشهد الأخير، تاج سفر الرؤيا، بل تاج الكتاب المقدس كله، وهو الأبدية ومجد السماء، الإصحاح 21 والإصحاح 22. في الحقيقة بقى أنا كنت يعني محصور، هل مجرد أكتفي بأن أنا أظهر بعض الأفكار كما ذكرت في سفر الرؤيا عن الأبدية وعن مجد السماء، ولا ناخد الصورة بصورة أشمل شوية؟ في الحقيقة يعني شعرت أن إحنا بنتكلم عن الطريق للسماء، إزاي الإنسان يروح السماء، إزاي الإنسان يرث ملكوت الله، تقريبا معظم العظات ما كانتش كلها، لكن نادرا جدا ما بنتكلم عن السماء نفسها. بنوصف للناس طريق السماء لكن ما بنكلمهمش عن السماء. ففي الحقيقة قلت اهي فرصة واحنا بنختم سفر الرؤيا، وايضا وانا بختم حياة السيد المسيح في العشيات في الكنيسة، برضو احنا يعني دلوقتي واقفين عند كهنوت السيد المسيح، يمكن اخد مرحلة كده في النص وتبقى الختام بتاعها هو أيضا السماء، لأن ده الغاية ده الهدف. فعلشان كده قلت إيه يعني ناخد وقتنا فيها شوية، قد تكون على مرتين أو ثلاثة بالأكتر، يبقى الحديث مفصل بطريقة أشمل شوية عن السماء، ليس فقط من خلال سفر الرؤيا لكن زي ما احنا متعودين من خلال تفصيل كلمة الحق كاملة ما ذكر عن السماء والأبدية في كل أسفار الكتاب المقدس. أولا في شعور قوي عند كل البشرية إن الإنسان لا يفنى بالموت، بل هناك أبدية، هناك حياة أخرى بتنتظر الإنسان. ولما نقرأ في الحضارات الإنسانية القديمة نجد الفكر ده راسخ، يعني نجد مثلا عند الإستراليون، عندهم سكان أستراليا الأصليين، عندهم معتقد إنه الإنسان بعد الموت حيحيا في جزيرة جهة الغرب، يعني باعتبار أنهم أقصى الشرق بالنسبة للكرة الأرضية، فيعني الإنسان لما يموت هيعيش في جزيرة تانية في الغرب، إذن في فكر أن هناك حياة أخرى. أيضا المكسيكيون يؤمنوا في التقليدات بتاعتهم إنه الإنسان بعد ما يموت هيحيا يا في الشمس يا في القمر، المهم أنه هو لن يفنى، سيحيا حياة أخرى. طبعا جدودنا الفراعنة كان لهم باع طويل في هذا الأمر، وزي أنه سر، كنت مرة اتكلمنا في موضوع مصر الفرعونية على ما أذكر، مش فاكر كان إيه الحوار بتاعه، لكن كانت حاجة قريبة يعني، إزاي أن الحضارة المصرية مبنية على أساس الخلود، حتى المقولة المصرية أنه الحياة تبدأ ما بعد الموت، مقولة مصرية قديمة. فسر تقدم المصريين في فن التحنيط وفن الرسم والإبداع اللي في بناء الهرم، كل دوت راجع لإيمانهم بالخلود. لذلك كانوا يضعوا مش بس التابوت، يرسموا صورة الميت عشان الروح لما تيجي تتعرف على الجسد فتدخل فيه، فأبدعوا في الرسم، أبدعوا في التحنيط فحفظوا على الجسد عشان الروح لما تيجي تجد الجسد خالي من الفساد. وضعوا بجوار الميت بعض من حبات الحنطة باعتبار أنه هيقوم وهيحتاج يأكل. ما اكتفوش بكل هذا، لكن وضعوا خريطة بترشد للطريق في الأبدية. كان ليهم معتقد ازاي النفس بتنزل في الأرض وازاي بتتحاسب، فكانوا يرسموا الخريطة للنفس ديت عشان تبقى عارفة المسار بتاعها. كل دوت يا أحبائي يدل على انه في يقين داخل الإنسان بانه في حياة بعد الموت، وده مش غريب عن الكتاب المقدس، لان لما نرجع لسفر الجامعة الإصحاح 3 الآية 11 يقول جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي عملها الله من البداية للنهاية. جعل في قلبهم الأبدية، وضع الله في قلب الإنسان إن هناك أبدية، هناك حياة أخرى. عشان كده ما نستغربش إطلاقا إن أبونا آدم بعد ما سمع الحكم بالموت عليه وعلى حواء وعلى نسله، قبل ما آدم يسمع حكم الموت كانت حواء تدعى امرأة آدم، خدت اسم حواء بعد الطرد من جنة عدن، فدعا آدم اسم امرأته حواء، أي أم كل حي. حواء بالعبري جاء من فيرب هافي، فيرب تو بي، يعني في العبري فيرب الكينونة. منين يا آدم تسميها حواء أم كل حي وانت لسه سامع انه انت تراب ولا تراب تعود؟ دي أم كل ميت. لا، ربنا حط في قلب الإنسان ان هناك أبدية وهناك حياة أخرى. ليه ربنا حط ده جوه الإنسان؟ لأنه في مرض مزمن للبشرية هو مرض الموت. كل ثانية على مستوى الأرض كلها في ثلاثة بيموتوا في الثانية، حسبوها كل ساعة 11,000 واحد بيموتوا، كل يوم 250,000 واحد بيموتوا على مستوى الكرة الأرضية كلها. مرض مرعب. طب إيه العلاج؟ العلاج إن ربنا يحط الأبدية في قلب الإنسان، فحقيقة الموت بقت حقيقة راسخة بالنسبة للإنسان. والبشرية واجهت الموت بأمر من اثنين. الموقف الأول يمثل موقف فيليب أبو الإسكندر الأكبر مؤسس الإمبراطورية اليونانية، إنه عين واحد يتبعه أينما يذهب علشان يقول له كلمة واحدة، طول ما هو ماشي وراه: يا فيليب تذكر إنك ستموت، يا فيليب تذكر إنك ستموت. أدرك حقيقة الموت، فحد بيفكروا بيها، طيب بس ما حلتش المشكلة، ما أنت برضه هتموت. طبعا هو مستوى راقي في الفكر. عكسه الملك لويس 14 من ملوك فرنسا، اللي حرم تماما انه في مجمعه اي انسان يجيب ذكر لفظ الموت في اي حوار في اي حديث. ممنوع كلمة الموت تذكر قدام الملك لويس 14. موقفين متقابلين، واحد تيقن من حقيقة الموت فكل شوية واحد يقول له تذكر انك ستموت، واحد تاني مش عايز اسمع سيرة الموت. هذه موقف البشرية، لكن في كلتا الحالتين في يقين كامل بأن في موت. طب إيه العلاج؟ ما فيش علاج. العلاج معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 2، عظم مسيحيتنا وعظمة مسيحنا وعظمة إيماننا وبهجة اللي بيحيوا في المسيح يسوع. يقول معلمنا بولس في عبرانيين 2 البراجراف الأخير: فاستشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهم. ليه؟ لماذا تجسد المسيح؟ استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانت جميع حياتهم تحت العبودية. إنسان خايف الموت، وخوف الموت خلاه يحيا في عبودية. طب العلاج إيه؟ العلاج كان في تجسد السيد المسيح لكي يبيد بالموت، بموته أباد الموت، بالموت داس الموت. لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق اللي طول حياتهم مرعوبين من الموت بإيه؟ بموت. سلم نفسه للموت، هذا الذي كنا ممسكين به مباعين، متباعين للموت زي ما بنصلي في القداس البسيلي. متباعين ليه؟ بسبب خطايانا. فلذلك يا أحبائي كان في أهمية بقى أن تبقى السماء واضحة قدام الواحد، قدام الموت وقدام الألام والضيقات والأتعاب. ابن آدم قليل الأيام، أو ابن المرأة يعني بتعبير أيوب، قليل الأيام شبعان تعب، شبعان تعب. طب قدام الألم والتعب دوت اللي يسند الإنسان رؤيته للسماء. يحكوا قصة لطيفة، بنت سباحة في سباحة في سباق سبق في السباحة، مشيت 15 ميل وكانت تتقدم المتسابقين، وكان فاضل لها نص ميل وتصل لنقطة النهاية، لكن كان الجو مشبع بالضباب وهي انهكت القوة تماما، فبتصرخ للي بيتبعوها. انتوا عارفين في السباقات الحرة دي بيبقى كل متسابق في وراه زورق كده او سفينة صغيرة، مش قادر يكمل ينتشلوه بيموت كده يعني، فتتبعه للحفاظ على حياة السباح ليس اكثر. ففضل نص ميل وينتهي السباق وتفوز هي بيه، فقالت لهم طلعوني انا مش قادر اكمل. قالوا لها كملي خلاص، فاضل مسافة صغيرة قربتي للنهاية. قالت لهم مش هكمل، وراحت واقفة، فراحوا مطلعين وخسرت السبق. ففي المؤتمر الصحفي اللي بعد المسابقة ديت، فبيسألوها انت كان فاضلك نص ميل وكنت توصلي وكنت هتفوزي بالسبق، ليه ما كملتيش؟ قالت لهم لان انا ما كنتش شايفة خط النهاية، كنت ارى الضباب. هم كانوا بيقولوا لي ان فاضل نص ميل بس انا مش شايفه، فعشان مش شايفه ما قدرتش تكمل المسافه الصغيره اللي فاضله وضاع منها السبق دوت. اهي صوره رمزيه يا احبائي لينا، فعلا رؤيتنا للسماء هو المحفز، هو المشجع، هو الدافع ان احنا نصابر. على راي بولس قال لو ما فيش قيامه اموات فما المنفعه وان كنت قد حاربت حروبا في وحوشا في افسس، صرعت وحاربت لو ما فيش قيامة طب أنا هاخد في الآخر. فمن هنا يا أحبائي بقى أهمية رؤيتنا للأبدية، مش عايز أقول النهاية بل عايز أقول البداية. واحد كتب كلمة لطيفة على القبر بتاعه، كإنسان مؤمن بالمسيح، فبيقول له يعني لأي حد يقرأ يعني خبر موته يعني، قال له يا من تقرأ هذا الخبر لا تظن إني مت بل إني بدأت الحياة. إيمان قوي، المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. فبقى مهم إن إحنا نعرف السماء. ما يكفيش إنه يعني في الحقيقة ما يكفيش إن أقول يا جماعة إحنا في الآخر رايحين السماء، طب ما توريهاني، ما هي يمكن يعني في نظر البعض ما تستحقش. فمن هنا بقى في أهمية لرؤيتنا للسماء كحقيقة إيمانية رسخة. تقولوا الاستراليون والمكسيك والفراعنة أمنوا أن في حياة أخرى، لكن الإيمان المسيحي ركيزة من ركائز الإيمان المسيحي وهي الأبدية والحياة على المسيح في السماء. ربنا يسوع في يوحنا 14 يقول أنا أمضي لأعد لكم مكاناً، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، لأنه حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فبقت حقيقة أنا ماضي لأعد لكم مكان، لما هجهز المكان حاجة هاخدكم عندي. فبقت دعامة في الإيمان المسيحي وهو إيماننا بالأبدية. علشان كده في فيلسوف يوناني سنة 125 ميلادية بيقول ان سر انتشار الايمان المسيحي ايه؟ قال المؤمنين بالمسيح لو انتقل واحد منهم للموت بيجتمعون في فرح وفي تسبيح وفي شكر بيقين كامل أنه بيحيا حياة أفضل. لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لي. يعني بذكر الواقع المر اللي احنا فيه، يعني ما نراه في انتقال الأحباء لو حبينا نديله عنوان هو عدم إيمان. المشاعر موجودة والحزن موجود لفراق أحبائنا، لكن في يقين يا أحبائي، ده ما هو يا إما إيماننا حقيقة يا إما كلام. ما يعني نضحك على نفسنا، ما يا إحنا عندنا يقين الإيمان بأن هناك حياة أخرى يا إما أهو كلام. ما هي ما كل الناس ما مؤمنة أن في حياة بعد الموت، ما قلت لكم حتى الوثنيين كانوا مؤمنين، جعل في قلبهم الأبدي. لكن أنا كإنسان مسيحي أنا عارف أنا رايح فين، مش مجرد حاجة اسمها السماء، لا ده أنا عارف السماء، في رؤية واضحة للسماء. بهذا الإيمان يا أحبائي فعلا بفرح بنستودع أحبائنا في إيدين المسيح. فراجل مش مسيح قال لك إنه سر انتشار الإيمان المسيح في رعدة من الموت، لكن الإنسان المسيحي عنده يقين بالحياة الأبدية، فده اللي بيدي رجع. أيضا مهم إن أنا أعرف السماء، لأنه ببساطة لو إنسان مسافر بلد، أنا مسافر مهاجر رايح أمريكا رايح أستراليا أي حتة، ببقى مهتم جدا أعرف البلد إن أنا هروحها ديت، يعني إيه التعاملات اللي فيها، إيه الحالة الطقسية اللي فيها، إيه الظروف بتاعة الحياة، ولا هروح كده هو لا. طب إذا كنت أنا مسافر وفي النهاية سفر مؤقت أيا كان، حتى ولو كان لنهاية الحياة بالجسد في النهاية سفر مؤقت، طب إذا كنت أنا بهتم أن أنا أعرف التفاصيل ديت، فبالأول أعرف تفاصيل عن الموطن الأبدي بتاعي وهو السماء. الفكر تجاه السماء انقسم لقسمين، والقسمين يدلوا على عدم معرفة بالسماء. البعض يقول لك السماء تسبيح، نقعد نسبح إلى الأبد وإلى أبد الأبد، يقول لك عم نزهق، أنا هزهق، يعني الملاك واقف يقول قدوس 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 قدوس، لا أنا لو قالوا لي يقول كده هزهق. أهو ده يعني في ظاهره إنسان روحاني، إنسان دين متدين، يعني له دين يعني أو له ممارسات دينية، لكن فكره عن السماء لدي السماء تزهق ببساطة شديدة. لو نزلنا قلنا للناس يا جماعة احنا في السماء هنفضل في حال تسبيح وفي حال صلاة، يقول لك عم ايه الزهق دوت. هقول لكم فكر غلط، بس هنفهم يعني ايه غلط دلوقتي، بس يعني دلوقتي بالصورة اللي كلنا فاهمينها، وانتم مش عارفين انا هقول ايه، لان لا يعلم امور الانسان الا روح الانسان، انتم مش عارفين انا هقول ايه عن السماء. فالسماء بذهنكم دلوقتي، انا لو قلت لكم هنفضل في السماء نقول تسبيح قدوس قدوس قدوس، قولين نزهق، اي واحد صادق فينا بينه وبين نفسه هيقول لي هزهق. هتزهق صح، عندك حق، ان السماء مش كده، مش كده بالمفهوم اللي عندنا. البعض الاخر افكاره عن السماء مشوشه، السماء اكل وشرب، السماء فيها اكل وشرب. انا برضو مش عايز اسبق باللي عندي من اللي عندكم، بس انا لو سالتكم هتقولي لي لا، ده غير المؤمنين، يعني يقول لك السماء اكل وشرب واحنا هناكل ونشرب في السماء. هم زودوها جواز، يعني احنا الجواز ده هنرفضه دلوقتي، بس يعني يقول لك ده فكر المادي عن السماء اكل وشرب، السماء في اكل وشرب. خايف لما تعرفوا ان السماء في اكل وشرب تنزعجوا، بس يعني ادي فكر اخر عن السماء. في الحقيقه في كلتا الحالتين الافكار المشوشه عن السماء دي، لان زي ما بقول لكم احنا بنتكلم ازاي نروح السماء، لكن ما حدش كلمنا ما هي السماء، فمش عارفين عنها حاجه. في حين انه في وصايا صريحه في الكتاب المقدس باهميه معرفه السماء ورؤيه السماء وادراك ما في السماء. بصوا معلمنا بولس في رسالة كولوسي الإصحاح الثالث يقول: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. أطلبوا ما هو فوق. كلمة أطلبوا يعني إيه؟ أطلبوا ديت نفس الكلمة في اليوناني اللي تتقال عن الراعي اللي بيفتش عن خروف ضال. يبقى كلمة فأطلبوا ما هو فوق يعني ابحثوا، وابحثوا بتدقيق، وابحثوا بكل جهد. عن ايه؟ ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا، فتشوا، ابحثوا، افحصوا بكل دقة عن ما هو فوق حيث المسيح جالس. يبقى مطلوب ان احنا ندور، نبحث، نفتش باجتهاد ايه اللي فوق. دي وصية في الكتاب. وصية أخرى معلمنا بولس أيضا في كولوسي: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. طب يعني اهتموا؟ اهتموا كلمة يونانية تصف الإنسان الباحث في الفلسفة. يبقى اهتموا يعني صار واحد بيدرس فلسفة فبيض. عارفين الفلسفة؟ حد فيكو قسم فلسفة؟ الكلمة والفعل بتاعها وإيه الظروف اللي اتقالت فيها، يفضل يقعد يدقق حوالين الحاجة بكل دقة. بولس بيقول لنا اهتموا، ابحثوا، دققوا، فتشوا، ادرسوا بعمق. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. وكلمة اهتموا في المضارع يعني مش اهتميتوا أو مش ستهتموا، لا دلوقتي اهتموا يعني دي حاجة إيه؟ حاجة طول ما أنا بأحيا في المسيح يسوع في مشغولية عندي بمعرفة وبدراسة وببحث وبتنقيب شديد وبحرص وبتدقيق وبجهد وباهتمام وباهتمام. قولوا زي ما أنتوا عايزين في البحث عن الراعي وفي دراسة الفلسفة عن السماء وما في السماء. فدي آية صريحة. طيب السؤال ممكن يعني فعلا ممكن الواحد يفهم في ايه في السماء؟ برضو يعني اولا ارد وبعد كده نشوف الاعتراض. ارد ممكن، لانه الكتاب وصف لنا ايه هي السماء، وربنا اعطى للانسان قدرة على التخيل. بالايمان نتخيل اللي مكتوب. الكتاب وصف السماء. وزي ما بقول لكم الإنسان عنده قدرة على التخيل، بس تخيل مش أحلام، لا، تخيل من واقع ما أعلن لنا بإيمان في صدق المكتوب، وفي إيمان إن ربنا بيدي للإنسان رسالة عشان الإنسان يفهمها، فبيديها له بالمعطيات اللي ربنا يدرك إن الإنسان هيقدر يفهمها بيها. احنا مشكلتنا ان احنا يعني اقول ايه، فلطنا المسيحية. عارفين فلسفة افلاطون الفلطونية؟ احنا فلطنا المسيحية، روحنا المسيحية بروحانية فلطونية. ربنا لما ادانا الرسالة يا حبيبي ادانا عشان نفهمها زي ما هو قالها. بلاش نقعد نفلسف الامور، بلاش نقعد نفلسف الأمور. الناس اللي بيسمعوا المسيح دول إيه؟ ناس غلبانين وفقرانين وحالهم حال، والمسيح بيخاطبهم. لا حيروحنوا الكلام ولا حيفلسفوه ولا حيطلعوا ما وراء الكلمة زي ما المسيح بيقولها. فلما المسيح ادانا رسالة ادانا عشان نفهمها، وادهنا بالأسلوب اللي احنا نفهمها بيه. فلما بقول حنتخيل السماء مش أحلام، اللي مكتوب بس ناخده زي ما ربنا قال. طيب البعض ممكن يعترض يقول لك لا ده في آية صريحة معلمنا بولس الرسول كورنثوس الأولى 2:9 بيقول: ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبون. بس طيب اسكت بقى، ها يعني ايه ادينا رضينا عليك. اما بولس بيقول ما لم تره عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان. طب وانت حاجه لا العين شافت ولا الودان سمعته ولا خطر على بالك، انت اللي بتقول خيال انت. دي ايه صريحه. مشكلتنا دائما بناخد نصف الايه، مشكلتنا دائما بناخد نصف الايه. طب ما تكملوا بقيه الايه، ليه مش بتكملوه؟ ليه بتقف عند الحته ديت وتقولوا ما هو ما لم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان؟ طب ما بقيه الايه، ما لم تر عين وما لم تسمع اذن وما لم يخطر على بال انسان ما اعده الله للذين يحبونه، هذا اعلنه لنا الله بروحه. ليه ما بتقولوش بقيه الايه؟ ليه بس ما لم تر عين ولم تسمع اذن خلاص يبقى ما نتكلمش عنها، ما حاجه ما اتشافتش وما تسمعتش؟ أعلنه الله لنا بروحه. يبقى ربنا اللي ما بيخطرش على البال ده ربنا أعلنهن. وأدم ربنا أعلنهن يبقى عايزنا نعرف. طيب اعتراض تاني برضو في كورنثوس الأولى، في كورنثوس الثانية متأسف 12، بولس راح السماء. أعرف إنسان في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، اختطف للسماء الثانية. أيوة سمع أمور لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم عنها. خلاص بس الرجل طلع وشاف وجاء يا جماعة حاجة ما 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 لا يعلن عنها، كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ، يعني مش مصرح لإنسان يحسها في قلبه، يعني دي معنى الآية فعلا، يحسها في قلبه لكن ما فيش كلمات تعبر عنها، لا يصوغ لإنسان أن يتكلم عنها، يعني هو حاسس بيها بس مش عارف يصوغها في كلمات. صح فعلا. بس ده اللي أعطي البولس، لكن أعطي ليوحنا أنه يصوغها في كلمات. سفر الرؤية دوت 21 و22 دول إيه؟ ده وصف السماء، وصفها. يبقى لم تعطى لبولس لكن أعطيت ليوحنا، أعطيت لإشعياء في القديم، أعطيت لحزقيال. يبقى إذن يا أحبائي لما نبحث عن ما هي السماء دي وصية، وده أمر أعطي لنا في الكتاب. طيب بولس ما قالش، طب نروح للي قال. مين اللي قال؟ يوحنا. طب تعالى يوحنا قول. قال ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا. أولا يعني ما أقدرش أخفي يعني انبهاري بكلمة الله، إنه تكوين واحد وتكوين اثنين اتكلموا عن خلقة السماء الأولى والأرض الأولى أول إصحاحين في الكتاب. طب آخر إصحاحين في الكتاب رؤية 21 و22 اتكلموا عن السماء الجديدة والأرض الجديدة، يعني ملحوظ؟ في تكوين 1 و2 سمعنا عن خلقة الشمس والقمر، في رؤية 21 و22 برضو آية أنا مش عارف عندها دلوقتي، بس يعني هنا خلقة الشمس والقمر والنجوم. طب في الرؤية المدينة لا تحتاج، خد بالكم ما قالش المدينة ما فيهاش أخواتي، يعني ندقق وإحنا بنقرأ الكتاب، ما قالش المدينة ما فيهاش شمس وقمر، لا قال المدينة لا تحتاج. لو الشمس ساطعة وأنا عايز أقرأ كتاب مش محتاج أجيب شمعة وأقرأ بيها، مش معنى كده نص وما فيش، لا أنا مش محتاج، هي موجودة بس أنا مش محتاج للشمعة، في وجود الشمس أنا مش محتاج للشمعة. يعني عموما هنشوفها دلوقتي مش المرة دي يعني، بس يعني إن كان دي خلقة الشمس والقمر فهناك بيقول إن المدينة مش هتحتاج الشمس والقمر. ليه؟ لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. في تكوين 1 شفنا الإنسان انطرد من محضر الله، طب في الرؤية هنشوف الإنسان بيسكن مع ربنا. في التكوين شفنا الإنسان ممنوع من أكل شجرة الحياة، في الرؤية هنشوف الإنسان بيأكل من شجرة الحياة. في سفر التكوين سمعنا أول كلمة، أول كلمة الإنسان قالها لربنا بعد السقوط، قال له إيه؟ قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. طب آخر كلمة قالها الإنسان المخلص في المسيح يسوع لله، أمين، تعالى أيها الرب يسوع. ما بين دفتي الكتاب تكوين ورؤياه، القصة بقى دي السماء الأولى والأرض الأولى، طب تجددها، هذه القصة اللي في النص ديت، الشمس والقمر والنجوم وخلقتهم، وهناك مش هحتاج للشمس. ليه؟ اقرأ اللي في النص. هنا انطردت من السكنة مع الله، هنا سكنت مع الله، طب ازاي ده حصل؟ اقرأ اللي في النص. هنا حرمت من شجرة الحياة، هنا أعطى لينا نأكل، هنا قلت لربنا أنا خايف منك، هنا بقول له لا تعالى. هذه قصة الكتاب المقدس كله، فلطيفة أنها تبقى ما بين تكوين واحد واثنين وما بين رؤية 21 و22. يعني باختصار ما فقد استردناه. هذه القصة، هذه الكلمة البديعة اللي قالها القديس غرغوريوس الناطق بالإلهيات لما أردت أن تخلصه وترده إلى رتبته الأولى. أدي اللي راح منه، وأدي إزاي استرجع الميراث بتاعه. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا. معناها إيه؟ شفت سماء جديدة وأرض جديد. طب ما احنا عندنا سماء وأرض، قال لك لا، السماء والأرض الأولى إيه؟ مش مضتا، يعني معناها هيحصل ايه للسماء والارض؟ هيزولوا، يزولوا يعني يزولوا يزولوا او يزولوا يزولوا. وايات الكتاب المقدس، عايز اقول لكم قاعده احبائي الاول نحطها عشان نبقى متفقين في كل الكتاب. الكتاب المقدس يفسر تفسيرا حرفيا ما لم يتعارض مع ايات اخرى في الكتاب، فالتفسير تفسير حرفي. أول ما أقرأ الآية إن معنى الحرف بتاعها، إن أعثرتك عينك إلح، خلاص يبقى إخلع زي ما عمل سمعان. لا 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 لا، ده مش تفسير الآية. الآية هنا ما تتخذش بمعنى حرفي ببساطة شديدة. ليه؟ لأنه في آية تانية بتقول لا يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه. يبقى إذن لما نقرأ الآية أحبائي تفسر حرفيا ما لم تتعارض مع آية أخرى في الكتاب. تعالوا نقول لواحد شفت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالوا. يبقى معناه إيه؟ معناه أن السماء والأرض حيزولوا. طيب بصوا الآيات، رؤية 20:11 يقول الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، يبقى زال. بس يعني عايز لما نقرأ الآية نفكر، أنا مش هقف عندها دلوقتي، الكون كله عبارة عن سماء وأرض، الدنيا دي كلها، الخليقة كلها سماء وأرض. طيب لما يقول الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، وما راحوا فين؟ ما إذا كانت هي كلها أهي سماء وأرض، أيا كان اللي في السماء أيا كان اللي في الأرض، طب لم يوجد لهم موضع، طب هو راحوا فين؟ يعني سؤال هنفهمه وإحنا بنتكلم، بس يعني أنا عايز اللي يقرأ الكتاب يدقق في معنى الكلام. يبقى إذن حيزولوا. القديس يوحنا في رسالته الأولى قال العالم يمضي وشهوته، ما نفلسفش وما نروحنش الكلام، العالم يمضي والعالم حيمضي. طيب بطرس الثانية 3 يقول أما السماوات والأرض الكائنة الآن، السماء والأرض اللي موجودين دلوقتي، السماء والأرض اللي موجودين دلوقتي مالهم؟ قال دول محفوظين للنار، دول متشالين لحريقة هتولع فيهم. إيه إمتى النار ديت؟ قال القديس بطرس: يوم الرب الذي فيه تزول، الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. يبقى الكلام واضح إنه السماء هتزول والأرض هتتحرق باللي فيها، ولكن بحسب وعده ننتظر سماء جديدة وأرض جديدة. طيب هيجي السؤال: ليه السماء والأرض يزولوا؟ لأنه ببساطة شديدة تدنسوا بالخطية، تدنسوا بالخطية. الأرض تدنست بخطية الإنسان، أمرها مفهوم. السماء تدنست بخطية الإنسان، السماء تدنست بخطية الإنسان. طب هو إيه السماء؟ إيه اللي دنسها بقى بخطية الإنسان؟ طب إحنا غلطنا على الأرض، إيه اللي دنس السماء؟ قال لا، ما هو قبل الصليب كان كل إنسان يغلط يكون للشيطان حق إنه يطلع السماء يشتكي الإنسان الخاطي. قضية الصليب قضية الإنسان والله، فما ندخلش في قضية الصليب الشيطان، ما لناش دعوة بيه دلوقتي. دلوقتي بنحل مشكلة ما بين الإنسان وما بين ربنا. طب الإنسان غلط على الأرض فالأرض تدنست، طب خطية الإنسان دنست السماء فين؟ إنه كان الشيطان كل ما واحد يغلط يروح يشتكيه فبيدخل السماء. سفر أيوب الإصحاح الأولاني: أتى بنو الله ليمثلوا أمام الله الملائكة، وأتى الشيطان ووقف في وسطه. اجتماع ما بين ربنا وملائكته، إيه اللي دخلك أنت يا حشري؟ قال لك لا، ما أنا من حقي، وربنا فاهم هو جاي ليه. قال له: هل جعلت قلبك على عبد أيوب جاي تشتكي؟ قال له: أشتكي. أليس إنك سيكت حوله وحول بيته كل من تشهد مشي في الأرض؟ قال: مجانا يتقي أيوب الله. طب ده ظل لغاية إيه؟ لغاية الصليب. رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء، خلاص. عشان كده قال القديس يوحنا: ترح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم نهارا وليلا. الذي كان ليه؟ ما هو قبل ما يطرح من السماء رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء، كان يدخل السماء يشتكي. طب بعد الصليب، بعد الكرازة بملكوت الله، تجسد وصليب وموت وقيامة في حياة سيد المسيح، بداية ملكوت الله، خلاص ما لقاش له الحق ان يشتكي. فالسماء تدنست بخطية الإنسان، السماء غير طهرة أمامه، سفر أيوب. والأرض فعلشان كده لازم يزول. طيب البعض ممكن يعترض: السماء تزول؟ أقول لكم إيه هي السماء. السماء المكان اللي بيسكن فيه ربنا. طيب السماء دي مخلوقة ولا أزلية؟ مخلوقة، ما فيش حاجة أزلية غير الله، وأي حاجة هنقول عليها أزلية وحطناها مع ربنا يبقى السماء مش أزلية، وإلا بقت السماء تساوى الله؟ لا، السماء مخلوقة. فأي حاجة مخلوقة، أي حاجة ليها بداية ليها نهاية، فعلشان كده ما نستعجبش ان يقول انه السماء والارض هيزول، لان السماء الاولى والارض الاولى مضتا. طب عايزين نفهم بقى، لما السماء الاولى والارض الاولى مضتا، القديس يوحنا قال رأيت سماء جديدة وارض جديدة. عايزين نفهم بقى يعني ايه سماء جديدة ويعني ايه ارض جديدة. هل سماء جديدة بمعنى عادي احنا هنا على الأرض هنفضل احنا على الأرض تحت كده بس أرض جديدة ماشي، وربنا موجود في السماء فوق بس سماء جديدة؟ يعني أنا ممكن أفهمها كده، السماء مكان سكن ربنا، الأرض مكان سكن البشر. شفت سماء جديدة؟ مكان كده فوق جديد ربنا هيسكن فيه، ومكان تحت جديد احنا هنسكن فيه. لا، ما اقروا بقى بقية الآية. ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديد، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت. سيبوا البحر دلوقتي لما حوصف أورشليم، فمرت بعد كده هنوقف عندها. يقول أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة وأورشليم الجديدة، برضه هقف عندها بعد كده، ليها أسامي كتير، اسمها مدينة، اسمها أورشليم، اسمها وطن، سيبوها دلوقتي. طيب السماء الجديدة والأرض الجديدة دول اللي انت يوحنا بتقول سمتها المدينة المقدسة، اللي انت سمتها أورشليم الجديدة، ايه وضعها؟ قال نازلة من السماء من عند الله. خدوا بالكم، قال أنا شفت سماء جديدة وأرض جديدة. أما السماء الأولانية والأرض، قال لا دول مش. طيب السماء الجديدة والأرض الجديدة دول إداهم اسم تاني، المدينة المقدسة أورشليم السمائية، ما لهم دول؟ قال دول شفتها نازلة، نازلة من السماء من عند الله، هتنزل من فوق. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس. يبقى السماء الجديدة والأرض الجديدة حاجة هتنزل من فوق، السماء الجديدة والأرض الجديدة مسكن ربنا مع الناس، السماء الجديدة والأرض الجديدة المدينة المقدسة أورشليم الجديدة يقول عنها هو سيسكن معهم. هو سيسكن معهم، احنا دلوقتي في سماء فوق ربنا فيها، وفي أرض تحت احنا فيها. قال لا، أنا شفت حاجة نزلت من السماء، سماء جديدة وأرض جديد. في السماء الجديدة والأرض الجديدة دي ربنا حيسكن معانا، هو يسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها له. طب عايزين بقى نفصل الكلام دوت. السماء المكان اللي ساكن فيه ربنا، في يوم من الأيام سيصير المكان اللي ساكن فيه ربنا اسمه أرض جديد. مكان سكن ربنا هينزل على الأرض، لما ينزل على الأرض تصير الأرض أرض جديد. أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم السمائية نازلة من السماء، السماء المكان اللي بيسكن فيه ربنا هينزل على الأرض. فلما المكان اللي بيسكن فيه ربنا ينزل على الأرض، الأرض تسمى أرض جديدة. هو سيسكن معهم، هو ذا مسكن الله مع الناس. أقدر أقول إن الأرض الجديدة هي مكونة من سماء جديدة وأرض جديدة، بمعنى ببساطة شديدة، لما أقول لكم سماء مكان سكن ربنا، لما أقول لكم أرض مكان سكن البشر. طيب لما أقول لكم سماء جديدة يعني المكان اللي ساكن فيه ربنا هياخد شكل تاني. طب أرض جديدة، الأرض اللي ساكنين فيها البشر هتاخد شكل تاني. طب إيه الشكل التاني؟ اللي مش هتبقى السماء فوق والأرض تحت، لا، السماء هتنزل من فوق لتحت، وهتبقى الحاجة الجديدة ديت اسمها، هي حاجة واحدة بقى، مش حاجتين منفصلتان، اسمها سماء جديدة واسمها أرض جديد. ليه اسمها سماء جديدة؟ قال لك لأنه السماء مكان سكن ربنا بس مختلف، لأنه زمان كان مكان سكن ربنا ده فوق، دلوقتي نزل تحت فبقت سماء جديدة. طيب الأرض دي مكان سكن البشر بس بقت أرض جديدة، ليه؟ لأنه زمان كانوا الأرض تحت وربنا فوق، لا ده دلوقتي ربنا نزل معاهم تحت. يبقى إذن السماء الجديدة والأرض الجديدة حاجة واحدة، هيشترك فيها في السكنة الله مع الإنسان. هوذا مسكن الله، الحاجة الجديدة ديت اللي هي مسكن ربنا مع الناس. عايز تسميها سماء جديدة سميها. ليه سميتها سماء؟ لأن ربنا ساكن فيها. طب ليه جديدة؟ لأنه ما بقتش فوق، دي نزلت تحت، ماشي. لا، عايز اسميها ارض جديد سميها ارض جديد. ليه ارض؟ اصله فيها بشر. طب ليه جديده؟ قال لك اصل ربنا بقى ايه ساكن، خدوا بالكم، هوذا مسكن الله مع الناس، مسكن، مسكن الله مع الناس، هو سيسكن معهم. بص تأكيد الكتاب، سكنة مشتركة مش مجازية مش استعارية، لا هيسكن معانا، الله نفسه يكون معهم. بص تأكيد الكتاب. فلذلك السماء الجديدة والأرض الجديدة هي مكان واحد هيسكن فيه ربنا مع الناس. عشان كده قال السماء الأولى والأرض الأولى مضتا. تاني، ليه سميتها سماء جديدة؟ قال أصل ربنا فيها. طب ليه سميتها أرض جديدة؟ قال عشان فيها ناس. بس زمان كانت السماء فوق، دي السماء القديمة ربنا لوحده، والأرض تحت دي الأرض القديمة الناس لوحديهم. دلوقتي أرض وسماء بقوا مع بعض، هي سماء لأن الله فيها، وهي أرض لأن البشر فيها، فبقت اسمها سماء جديدة وأرض جديدة، مكان واحد وليس مكانان. حطوا الآية تاني جنب كل الكلام دوت. أنا يوحنا رأيت أورشليم السمائية المدينة المقدسة نازلة من السماء من عند الله، وسمع صوت بيقول هو ذا اللي نازلة ديت مسكن الله مع الناس، هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا. الله نفسه يكون معهم إلها له. يبقى لذيذة أحبائي، ما هي السماء الجديدة والأرض الجديدة؟ ربنا حيجي يسكن مع الناس. لما أردت أن تخلصه وترده إلى رتبته الأولى في تدبير الله وفي مقاصده من بداية الخلق، ربنا في السماء وفي أرض، حط في الأرض ديت جنة عدن. جنة عدن كانت في الأرض، غلط اللي بيقول جنة عدن، يا الفردوس. غرس الرب الإله جنة في عدن شرق الأرض، وأربع أنهار نعرف منهم نهر الفرات ونعرف منهم نهر جيشون، نهر النيل، دي كانت الجنة. الفردوس دي السماء الثالثة، دي حاجة تاني، دي حاجة مش في الأرض. ففي مقاصد الله وفي تدابير، هو في السماء وعلى الأرض حط جنة عدن الإنسان يسكن فيها. طب سؤال، مش كان ممكن في مقاصد الله يخلي الجنة دي عنده فوق؟ لا، هو خلاها تحت. طب نتقابل ازاي؟ قال انا انزل لادم. لما اردت ان تخلصه وترده الى رتبته الاولى، فده في مقاصد الله ان هو ينزل للانسان. انا يوحنا رايت اورشليم السمائيه المدينه المقدسه نازله من السماء. فكون انه السماء تنزل على الارض فتصير الأرض أرض جديدة وتصير السماء سماء جديدة، ده اللي في مقاصد الله من البداية. وده بقى اللي قاله القديس بطرس بديع الكتاب لما نفهم أعمال ثلاثة، قال الذي ينبغي إن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء. بطرس قال في فطرة اسمها رد كل شيء، في أزمنة وبرضو يعني برضو هنتكلم عنها، في أزمنة جاية اسمها ايه؟ أزمنة رد كل شيء. طبعا انتوا لما بقول لكم في أزمنة جاية انتوا مش فاهمين انا اقصد ايه، بس لما تعرفوا ان السماء فيها وقت هتفهموا انا بقول ايه. الذي ينبغي إن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء، في أزمنة جاية اسمها رد كل حاجة، ترجع كل حاجة للوضع اللي في فكر الله. طب اللي في فكر ربنا إيه؟ آدم على الأرض تحت وربنا بينزل، كان ممكن يعني خليه عنده فوق يا أحبائي، كان ممكن يقعد هو فوق ويروح سحبه عنده فوق يقعده تحت وبعد كده يسحبه عنده فوق. لا هو ما عملش كده, هو حطه تحت ونزله. الخطية فصلت السماء عن الأرض, فالسماء والأرض الأولى مضاتا, وهنعمل سماء جديدة وأرض جديدة. إيه؟ أنزل أسكن معاك, هو ذا مسكن الله مع الناس, أزمنة رد كل شيء. فالانفصال اللي حصل ما بين السماء والأرض بسبب الخطية. طيب بعد ما تتحل مشكلة الخطية بالفداء خلاص, السماء الجديدة والأرض الجديدة هيبقوا حاجة واحدة اسمها مسكن الله معنا. طب الحاجة الواحدة دي فوق, ما يمكن فوق برضو كانت تبقى ماشي. لا برضو الحاجة الواحدة دي ايه؟ تحت. رأيت أورشليم السمائية المدينة المقدسة نازلة نازلة نازلة, كان ممكن تكون صاعدة وكان هيبقى حلو برضو. لا هو في تدبيره كده, هو لما حط آدم الخلقة الأولى بتاعته ده الوضع الايديال, ده الوضع المثالي لله, ده الوضع اللي في فكر ربنا. طب الخطيه فصلت, طب حلينا مشكله الخطيه, طب انا هنزل لك بقى بس هقعد معاك. ايه خلاص بقى على طول, لان حلينا مشكله الخطيه. طيب نفس المعنى دي قالها بولس افسس, يقول ايه؟ لتدبير ملء الازمنه. في ازمنه 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 كتيره جات, أزمنة ضمير وأزمنة ناموس وأزمنة أمم وملء الزمان. لما جاء ملء الزمان ألصر الله ابنه, وفي ملء الأزمنة دي كلها بقى لتدبير ملء الأزمنة. إيه 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 تدبير؟ يعني كل القصة الحدوتة ديت من بداية خلقة الإنسان للناموس للخطية للأمم للخلاص, التدبير بتاع كل القصة دي كلها ملء الأزمنة ديت إيه؟ ليجمع كل شيء في المسيح, ليجمع كل شيء في المسيح, ما في السماوات وما على الأرض في ذاك, ما في السماوات وما على الأرض في ذاك, في المسيح حتجتمع السماء وما في السماء والأرض وما على الأرض في ذاك في المسيح. هو ذا مسكن الله مع الناس, هو سيسكن معهم والله نفسه يكون معهم إلها لهم, لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح, ما في السماء. يبقى السماء والأرض اللي هم مفصولين دلوقتي لا هيصيروا هم الاثنين حاجة واحدة. سموها سماء صح لأن ربنا فيها, سموها أرض صح لأنه البشر فيها, بس سميناها سماء جديدة وأرض جديدة ليه؟ لأنه زمان كان السماء فوق والأرض تحت, دلوقتي الاثنين بقوا إيه؟ بقوا مع بعض, فبقت سماء جديدة وأرض جديدة, هما ليس اثنين حاجة واحدة, ليجمع كل شيء في ذاك. طب ليه السماء والأرض اجتمعوا في المسيح؟ المسيح هو الله, والمسيح خد الطبيعة البشرية, الطبيعة البشرية اتحدت بالطبيعة الإلهية, بقول الاثنين واحد. طب السماء دي مسكن الله, الأرض دي مسكن البشر, اتحد ما هو لله مع ما هو للبشر وصار الاثنان واحدا, السماء الجديدة والأرض الجديدة حاجة واحدة, اجتمعوا في ذاك لأنه سبق واجتمع فيه اللاهوت والناسوت ليجمع كل شيء في المسيح. يعني باختصار سيصير عالم واحد تحت قيادة واحدة وسيادة واحدة, سيادة المسيح, وكل المؤمنين بالمسيح بيحيوا في هذا العالم, فيصير المسيح رئيس ملوك الأرض. ليه؟ هي القيادة له, في قيادات تحتيه هنشوفها, بس في الآخر القيادة أسميه المجتمع الجديد للعالم الجديد, يعني سموه زي ما تسموه بقى, أو سموه السماء الجديدة والأرض الجديدة, أو سموه أرض جديدة بس. ليه؟ لأن هي فعلا الأرض, بس ربنا حينزل فيها فستصير أرضا جديدة. كل الكلمات دي صح, سموها أرض جديدة بس دينا فهمنا, سموها سماء جديدة وأرض جديدة ماشي, سموها كون جديد حاجة جديدة سموها دينا فهمنا, في الكون الجديد دوت اللي بس أنا حابب أسميها أرض جديدة، لأنه السماء نزلت على الأرض. فلما نزلت السماء على الأرض لم تعد الأرض أرضا، برصالة الأرض سماء، فلذلك بقت أرض جديدة. فحابب أنا اسم الأرض الجديد. القيادة كلها تحت سلطان المسيح، فيدعى رئيس ملوك الأرض. النهاردة المسيح رئيس ملوك الأرض؟ لا 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 لا، مش رئيس ملوك الأرض. طب رئيس ملوك الأرض ده في الأرض الجديدة، ما تروحنوش الكتاب أرجوكم. رئيس ملوك الأرض، ملوك على الأرض وكلهم تحت قيادة رئيس واحد، المسيح الرئيس، رئيس ملوك الأرض. ده فين؟ ده في الأرض الجديدة، ده في الأرض الجديدة. احنا بنروحن، احنا فلطنا المسيحية، احنا بقينا ملوك ولينا سلطان وعلى الفكر وعلى الجسد، والمسيح هو الملك بتاعنا، فبقى المسيح ملك ملوك الأرض. ماشي يا سيدي حلو، بس في الحقيقة مش ده، مش تفسير للكتاب. لكن تفسير الكتاب رئيس ملوك، في ملوك على الأرض وهو هيبقى الرئيس بتاع كل ملوك الأرض. ده فين؟ ده في الأرض الجديد. دي امتى ديت؟ دي لما تنزل أورشليم السماية من السماء، لما السماء والأرض يزولوا، لما تيجي الأرض الجديدة والسماء الجديد، هيبقى رئيس ملوك الأرض، هيبقى في سفر الرؤية ملك الملوك. فالمسيح النهاردة ملك الملوك. لا أحبائي، الله ملك الملوك. طبعا ياما ملوك بتجدف عليه، وجاي الملك اللي هيجدف على الله وعلى مسكنه وعلى قديسيه. لا دي بس اسمه ملك الملوك. هقول لكم بعض الشواهد تقروها في الكتاب عن الأرض الجديدة، الكون الجديد اللي سيسوده المسيح، اللي حيملك فيه المسيح مع المؤمنين، السماء الأبدية. سفر أشعياء الإصحاح 60 كله، بس هقرأ لكم أنا كم آية كده، اكتبوا بس الشواهد. أشعياء 60 كله ده بيتكلم على الأرض الجديدة، الأرض الجديدة اللي رأيت أورشليم السمائية نازلة من السماء، وسمعت صوت من السماء يقول هو ذا مسكن الله مع الناس وسيسكن معهم. ده بعد ما السماء الأولى والأرض الأولى مضت، دي حاجة حتتم حرفيا، دي الأبدية. أشعياء 60 الآية 18، لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك، بل تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا. لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. ما هذا اللي بيقول يوحنا في رؤية 21-22. حلو ان احنا ناخد منه دروس روحية ونفسره تفسير روحي رائع، بس لا ده حرفيا بيتفق مع حرفيا اللي قاله سفر الرؤية، ان أورشليم الجديدة مش هتحتاج للشمس والقمر، لأن الله نورها والخروف سراجها. وهذا اللي بيقوله أشعياء. لا تكون لك بعد لا تكون لك بعد الشمس نورا، مش هتبقى هي نورك اللي بينور في النهار، هي موجودة بتنور بس دي بقت عاملة زي الشمعة في نور شمس. الشمس بقت هي الشمعة وفي نور شمس، مين؟ مجد الله أنارها والخروف سراجها. لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. الآية 21، شعبك كلهم أبرار. دي ما حصلتش، ديت ما حصلتش، بنطبعها على الكنيسة تفسير روحي رائع. طب أسأل سؤال، كل شعب الكنيسة أبرار؟ ده بعت القديس يوحنا لتلميذه غايوس، قال له عندك في الكنيسة ديوتريفس الذي يريد أن يكون الأول، وعندك ديمتريوس مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه ونحن أيضا نشهد له. أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير. دول فين؟ دول جوه الكنيسة. أسألك أنت يا شريك المخلص، أن تعد هاتين اللتين جهدتا معي في الإنجيل بولس لفليبي، ليه؟ أن يكون لهم فكر واحد. لا، ده بيقول بقى في الوقت ده هيبقى الكنيسة شعب كلهم أبرار، بنفسرها روحيا رائع، بس في الحقيقة لا، دي هتتم حرفيا في الأرض الجديدة بعد زوال السماء الأولى وزوال الأرض الأولى. إلى الأبد يرثون الأرض، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. زعلان روح النهر، يعني مزجنا المسيحية بالفلسفة الأفلاطونية. عارفين الأفلاطونية؟ يعني إيه الجسد ده كخة؟ يخسارة يخسارة كنيستنا اللي قدست المادة في الأسرار، كنيستنا قدست المادة في الأسرار. المية تتقدس بالصلاة، الزيت يتقدس ويبقى وسيلة لسكن الروح. قدسنا المادة ليه؟ لأنه ده التجسد. الله قدس الجسد، قدس المادة، باركت طبيعتي فيك. أدي عظمة كنيستنا، لكن للأسف جينا روحنا الكتاب المقدس. لا، حرفيا هم إلى الأبد يرثون الأرض، حرفيا. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض حرفيا. طيب أشعياء 62 برضو بيكلم عن الأرض الجديدة. أشعياء 65، طبعا هقرأ لكم أشعياء 65 حتة منه عشان تفرحوا، مش هقول عشان تتأكدوا، لأنه يعني أنتم مش محتاجين حد يبرهن لكم، أنتم بس محتاجين حد يحط دي جنب ديت. طب مش احنا لسه دلوقتي بنقول إن يوحنا شاف سماء جديدة وأرض جديدة؟ طب بصوا أشعياء 65:17، لأني ها أنا ذا خالق سماوات جديدة وأرضا جديدة، فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال، بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق. ده بيتكلم عن السماء الجديدة، ما أرجوكم مش هنروحنها بقى، ده يوحنا قالها صراحة. يبقى ناخد الباراجراف ده بلاش نروحنه، أرجوكم ناخد منه دروس روحية على راسي. بس لا، ده بيتكلم عن لما السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، هنروحنها إزاي بس أخواتي؟ لا، ده حرفيا. طب بيقول إيه أشعياء؟ لأني هأنذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا، فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعبي، ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ. لا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه. بصوا الآية 21، يبنون بيوتا. إحنا أحبائي خدناها حرفيا بالاتفاق مع رؤية 21 و22، فأرجوكم ما ينفعش بقى ناخد نص الآية حرفي وناخد النص الثاني روحي. افرحي وابتهجي جدا يا ابنة صهيون، خدنا نصها حرفي والنص الثاني روحنا. ازاي بقى يتيجي الكلام دوت؟ لا، ده حرفي حرفي. هو ده بيتكلم عن أورشليم الجديدة، عن الأرض الجديدة. فيقول يبنون بيوتا، أرجوكوا بلاش نروحنها بقى، أعمال الصدقة وأعمال الخير وبنبني بيت في السماء، رائع، بس ما كانش متروحنها أنا خالق سماوات جديدة وأرض جديدة، ده معنى حرفي. ما ينفع أخد نص الآية، نص البراجراف حرفي ونص البراجراف روحي وأقول أنا بفسر الكتاب. يبقى خالق سماء جديدة وأرض جديدة ده وضع فعلا حيتم وتيقن منه زوال السماء والأرض. قال الأولى لا تخطر على بال، عندنا سماء جديدة وأرض جديدة. طب في الكينونة الجديدة دي، في العالم الجديد دوت، قال يبنون بيوتا، ما روحناش سماء جديدة وأرض جديدة، فمن روحنش يبنون بيوتا بقيتها ما ينفعش. يبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما ويأكلون أثمارها، من روحنهاش. لا يبنون وآخر يسكن ولا يغرسون وآخر يأكل. الآية 23، لا يتعبون باطلا ولا يلدون للرعب، لأنهم نسل مبارك الرب وزريتهم معهم. طب بصوا الآية 25، نفس احنا هو كله باراجراف واحد. بصوا الآية 25، الذئب والحمل يرعيان معا والأسد يأكل التبن كالبقر. وأما الحية فالتراب طعامها، لا يؤذون ولا يهلكون في كل جبل قدسي قال الرب. يبقى في أورشليم الجديدة، في السماء الجديدة وفي الأرض الجديدة، في السماء في الأبدية، لما الأولى تمضي ولا تخطر على بال، هتبقى أورشليم بهجة قبل ما يدعون أنا أستجيب، حيبنوا بيوت حياكلوا فيها، مفيش صراخ مفيش فيها وجع. طب وفيها الذئب والحمل يرعيان معا، والأسد يأكل التبن كالبقر، الحية التراب طعامها. كل ده بيتكلم عن الايه؟ عن الأرض الجديدة. يبقى إذن أحبائي الخلاصة اللي تفهم من الحديث ده كله، إن ربنا خلقنا علشان نعيش على الأرض، الخطية دمرت الأرض، فربنا عمل خطة علشان يسترد الأرض مرة أخرى. ربنا عمل خطة علشان اللي في فكره مقاصدي لابد أن تتم. إيه الخطة دي؟ هي قصة الخلاص. عشان كده بقى في متى 25 يقول للمبارك يا أبي رثوا الملك أو الملكوت، يعني عشان أبدقيك في اللفظ، رثوا الملكوت المعد لكم من قبل تأسيس العالم. ليه؟ لأن ده الفكر ربنا، يخلق أرض يحط الإنسان عليها. طب باظت الحكاية، فسدت بالخطية، طب الفدا نصلح الأمر عشان يرجع زي ما كان في فكر ربنا. فكر ربنا أن يخلق الإنسان ويحطه على الأرض، بس ما فيش حاجة تفصله عن الله. طب الخطية فصلت، طب رجعت الأمر تاني، أورشليم نزلت من السماء، مسكن الله مع الناس، هو يسكن معهم، يكون لهم إلها، الله نفسه يكون معهم إلها لهم. هو ده يا أحبائي اللي اسمه الفداء. الفداء شراء وتحرير، أو تحرير مع دفع ثمن. أدي الفداء اللي عمله المسيح. لما الإنسان أخطأ، وحنشوف بعد شوية تدنست الأرض بخطية الإنسان، فكان قدام ربنا كذا حل. الحل الأولاني أنه خلاص الأرض فسدت، تفسد الأرض ولا بصص لها ولا هعمل فيها حاجة. أو الإنسان اللي غلط ده بالدنس اللي تسبب فيه كله أتخلص منه للأبد. كم ممكن ربنا يعمل كده وكم ممكن يعمل كده؟ لكن ربنا ما يتركش عمله، مقاصد الله لابد أن تتم. ففي قصد ربنا أن يخلق أرض، وأن الإنسان يسكن على هذه الأرض، وأن ربنا ينزل علشان يسكن مع الإنسان في جنة عدن، أدي مقاصده. طب دخلت حاجة في النص بوظت الترتيب، نبوظ الخطة بتاعت ربنا؟ لا 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 لا، اللي في فكري لازم يتم. أدي اللي حصل بسفر التكوين بصح 2 ولصح 3، وأدي الإصلاح بتاعه في رؤية 21-22. فزي ما الإنسان بالضبط أخطأ، والمسيح بالفدا الإنسان مات وقام خليقة جديدة، فالأرض اللي فسدت المسيح بالفدا خلق، مش عايز أقول بقى خلق، يعني أقام أرض جديدة. ربنا خلق الإنسان وحطه على الأرض، وربنا ينزل يسكن مع الإنسان على الأرض. سقط الإنسان في الامتحان فانفصل عن ربنا، فالخطة لازم تتم إن تبقى الأرض مسكن للإنسان وربنا ينزل يسكن معه. هذه الخطة. طيب الإنسان اللي فسد دوت، ربنا تمم الفدا، وهو نفسه الإنسان مات وقام إنسان جديد. نفس الأمر حصل بالنسبة للأرض اللي فسدت بالخطية، هيحصل فداء للأرض. إيه بقى فداء الأرض دوت؟ بصوا بولس رسالة كلوسي الإصحاح الأول، فدى المسيح زي ما فدى الإنسان فدى الأرض، فدى الخليقة عشان الخطة اللي في فكر الله تتم. بصوا بولس في كلوسي قال: ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، الكل به وله قد خلق. طب دي مفهومة، دي مش محتاجة شرح. فيه يقوم الكل، كيان كل ده قائم في المسيح يسوع، وأن يصالح به الكل لنفسه. بتكلم عليه بولس، قال بتكلم على اللي في السماء واللي على الأرض، ما يرى وما لا يرى، يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض وما في السماء. ما 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 على الأرض. إيه ما على الأرض؟ الأرض، الجبال، الأنهار، ما، وليس من. ما على الأرض في إيه؟ في حضارات، في ثقافات، في فنون. ما على الأرض مش من. إحنا مش بنتكلم على الإنسان دلوقتي، إحنا بنتكلم على ما لغير العاقل حيصالح به ما على الأرض أم ما في السماوات. السماء كنا بنتكلم آخر حديث لينا في حياة السيد المسيح لما كنا بنقارن يوم الكفارة، كان رئيس الكهنة ياخد الدم يرش على الخيمة. ليه؟ لأنه خطايا إسرائيل دنست الخيمة، فإذا كانت الخيمة تطهر بذبائح مثل هذه فكم بالحري السماء عينها بذبائح أعظم. إذا كنا بنطهر الخيمة الجماد اللي تدنس بخطايانا بدم خرفان، طب السماء اللي تدنست بسبب خطايانا الشيطان اللي بيطلع يشتكينا تطهر بذبائح أعظم من هذه؟ ذبيحة إيه؟ ذبيحة الصليب. يبقى في الصليب حصلت مصالحة، مش فقط ما بين الإنسان والله، لا، ما على الأرض وما في السماء. طيب رومية نفس المعنى، إذا الخليقة الخليقة الخريقة غير العاقل. أنت ليه بتقول شوفوا بيت لأيه؟ إذا الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا. يبقى الخليقة دي مش إحنا، الخليقة دي مش البني آدمين، الخليقة دي الخليقة، الحيوانات والجبال والأنهار والأعاصير والرياح، الخليقة كل دوت اسمه خليقة. بولس قال الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا باقورة الروح، نحن أيضا نئن في أنفسنا منتظرين التبني فداء أجسادنا. فبقت الخليقة تتوقع استعلان مجد أولاد الله، بقت الخليقة غير العقل مستنية التبني فداء الأجساد، مجيء المسيح الثاني. ليه؟ عشان إحنا يكمل فدائنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا، يكمل فدائنا بفداء الأجساد، ناخد الطبيعة الممجدة، الطبيعة الجديدة، الطبيعة السماوية، نخلع هذا المائت ونلبس عدم موت، نخلع الفاسد ونلبس عدم فساد، والخليقة نفسها هتعتق. ده فين ده؟ ده في مجيء المسيح الثاني. ايه عتق الخليقة؟ السماء والأولى مضتها، وهنعمل سماء جديدة وأرض جديدة. طيب في بوادر بقى كده هحط يعني النقط بتاعتها. طب الإنسان اللي مات مش هو اللي قام ولا هيقوم كينونة جديدة؟ لا، هو هو. يبقى الأرض اللي هتتجدد هتقوم أرض جديدة؟ لا، هي هي، بس بعد ما تتجدد. أنتم الذين تبعتمونني في التجديد، فالإنسان بيتجدد بالفدر والخليقة ستتجدد. طب الإنسان مات إنسان وقام إنسان، بس الطبيعة أو هيلبس الأجساد الممجدة، لكن هو هو البني آدم اللي مات هو اللي قام. يبقى الأرض اللي هتفدى هي هي الأرض، هتقوم هي هي بس مفدية، مغسولة بدم المسيح، معتوقة، تعتق من البطل، من الباطل، من الشيطان، من أجل الذي أخضعها على الرجاء. آدم اللي أخضعها للشيطان أخضعها على رجاء وعد الله إنه هيعتق الخليقة من عبادة الفساد لحرية مجد أولاد الله. هذه الفتنة. طيب هقول نقط للتوضيح. أنا قلت اللي أنا هقوله ده قلته في وسط الكلام، بس هوضحه في بعض النقاط. الأرض الجديدة، هل ربنا هيدمر الأرض تماما؟ هينسف معالمها؟ هيمسحها بأستيكة وهيعمل لنا حاجة ما شفناش قبل كده؟ أنا عايز بقى حد يعني يكون يعني إيه مسك بصيص نور من حديثي يرد. الفدا اللي تم للإنسان تم للخليقة. طب الإنسان اللي اتفدى طلع بني آدم حاجة جديدة؟ لا مش حاجة جديدة، هو البني آدم. طب الأرض هيدمرها، هيمحيها، هيفنيها، هيمسحها بأستيكة وهيعمل حاجة بقى جديدة كده ما نعرفهاش بقى؟ لا لا، ما يبقاش فدا، يبقى هو خلق. لا، مقاصدي لابد أن تتم. اللي أنا عملته ده، ده هو دية الكمال. طب فسد يرجع زي ما أنا عملته. السؤال، هل ربنا هيدمر الأرض عمل إيده ويعمل أرض حاجة يعني حاجة مختلفة، حاجة تانية بقى؟ يعني ما انت دلوقتي بنشوف بحر وبنشوف جبل وبنشوف رملة وبنشوف حيوانات وبنشوف طيور لا يعني هيعمل بقى حاجة بقى كده، حاجة ايه؟ حد يقدر بقى يقول حاجة كده، ولا هي الحاجة التانية بس هتتجدد؟ هي بس هتتجدد. يبقى إذن الأرض لن تختلف عن حالتها الحالية، وإيش لما يبقاش فدا؟ البني آدم سقط، المسيح لما فداه مش هو نفسه نوع البني آدم بس مفدي في المسيح يسوع، ولا طلع كائن جديد؟ هو نفسه الإنسان. يبقى نفس الأمر بينطبق على الخليقة، نفس الأمر بينطبق على الخليقة. تقولي لي طب ما السيد المسيح قال السماء والأرض تزولان. تزولان مش بمعنى تفنيان، تزولان يعني هتزول حالتها الحالية، الفساد اللي دخل بالخطية. أديكم مثل، عارفين الدودة بتاعت دودة القز؟ في دورة حياة دودة القز بيحصل إيه؟ الشبناء بتتحول لدودة، والدودة بعد كده تتحول لإيه؟ لفراشة. الدودة اتحولت لفراشة. طب أسأل سؤال، فين الدودة؟ زادت وجت حاجة جديدة اسمها الفراشة. طب جت منين؟ من نفس الدودة، من نفس الدودة. فيبقى لما هنا بيقول إن السماء والأرض تزولان مش هيمحيهم، لا، عارفين بالظبط زي إيه؟ أبسط حاجة، تصوروا كده حاجة ذهب، حاجة ذهب، ورحت اديتها للسايخ فأعاد تشكيلها، هيحطها في نار، هنشوف بعد شوية بطرس الرسول، ومن نفس المادة، من نفس المادة هيشكل لي حلي جديد، لكن مش أنا حديله خاتم ذهب هيطلعه لي هو ألماز. لا لا، هو ذهب، هو ذهب، بس هيعيد تشكيله من ذات المادة الأصلية. هذا ده ربنا اللي هيعمله في الأرض الجديد. عشان كده لما القديس بطرس بيقول تنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، الحريق هنا حريق للتطهير، حريق للتنقية، زي بالظبط بس نوح. ايه يا نوح؟ قال الأرض فسدت بالخطية. طب تعمل ايه يا رب؟ قال هطهرها بس بالمي، فتغسلت الأرض، اتحمت بمية الطوفان. طب لما طلعت أرض حاجة مختلفة؟ لا، هي فيها جبال وفيها أنهار، هي بس اتطهرت. هذه هي الأرض الجديدة، لن تختلف الأرض عن هيئتها الحالية، لكنها ستتجدد في المسيح يسوع. لو عمل حاجة جديدة مختلفة تماما يبقى ما فداش، يبقى خلق جديد. لو عمل حاجة جديدة مختلفة تماما ما كانش يسميها أرض. ما هو يعني إيه أرض؟ أرض، أنا لما أقول لك أرض أديني أرض، يعني إيه؟ يعني أدي هي طرق، وأدي جبال، وأدي أنهار، وأدي هوا، وأدي عصافير بتطير. طب أنا هعمل أرض، يبقى هي بس جديد، زي بالظبط بيت اتحرق، بيت اتحرق. أو القديس بطرس قال إنه إيه؟ هتحترق الأرض والمصنعات التي فيها. طب البيت اللي اتحرق دوت جينا على نفس المساحة وبنفس التصميم الأول للبيت بنينا بيت جديد. إيه؟ أدي البيت اتحرق وبعد كده بنيناه، قلت لك ده بيت جديد. بيت إيه؟ بيت زي ما يعني الأولاني كان بيت، وده برضو اسمه بيت. فالجديد ديت صفة تخص نفس الاسم، مش الجديد يعني معناها اسم جديد، لا، هو ذات الاسم. هو هو الذهب هو هو بس أعيد تشكيله. هي هي الأرض اتحمت في الطوفان وتطهرت، بس هي هي الأرض. هو هو نفس المساحة ونفس التصميم القديم، بس بنينا بيت جديد بدل اللي اتحرق. هي دي الأرض الجديدة. هذا الكلام كلام أغسطينوس قديس وكلام إغريغوريوس الكبير. الأرض لن تمحى لكنها ستتجدد. عشان أوضح لكم بمثل واضح، لما أجي أقول لواحد مثلا عنده عربية، أقول له أنا هشتري لك عربية جديدة. عربية يعني إيه؟ يعني فيها دركسيون، يعني فيها باب، يعني فيها كاوتش، يعني فيها شنطة، بس جديد. لكن وإلا يبقى أنا لو أنا بقى جبت لك بقى حاجة تانية، جبت لك طيارة مثلا، ولا جبت لك يعني مصنوعة أخرى، لا، يبقى دي ما اسمهاش سيارة جديد، سيارة يبقى دي اسمها سيارة. يبقى أنت جبت لي سيارة، يبقى هي نفس السيارة بس جديدة، دركسيون جديد وعجل جديد، ممكن تكون فيها إمكانيات جديدة، ما فيش مانع، بس في الآخر هي سيارة. فكلمة جديدة دي بتصف الاسم، هي هي زي ما سيارة حاجة بنركبها ونمشي بيها وليها مطور. فأنا جبت لك حاجة برضه هنركبها وحنمشي بيها وليها مطور بس جديد. لكن ما أقدرش أقول إن دي كانت سيارة ورحت أنا جايب قطر قلت لك أنا جبت لك سيارة جديدة. لا، دي ما اسمها سيارة جديدة، أنت جبت حاجة مختلفة. لا، هي مش حاجة مختلفة. فجديدة هنا تصف ذات الاسم. فإذا كانت أرض جديدة يبقى هي ذات الأرض بس في صورة جديدة. يعني باختصار، الأرض الجديدة فيها مية، فيها جبال، فيها نباتات، فيها حيوانات، فيها هواء. لذلك اسمها أرض جديدة. لو هو كان يريد شيء بخلاف هذا كان يقول السماء الأولى والأرض الأولى مضتا ورأيت خلقة جديدة سنسكن فيها. ماشي، بس خلاص اقفل بقك ما تفتحوش، حاجة جديدة ما نعرفهاش. لا، هو ما قالش كده. مكان لنحيا فيه، خلاص ما مكان دي انا ما اعرفهاش ايه شكلها. لكن لا، انا بقول لك هي هي الارض بس ارض جديد. انا كان نفسي اكمل الحته دي عشان اعرف اتابع معاكم، لكن يعني مش هلحق، هجري ولما هجري مش هعرف اوضح الامور. يبقى احنا خدنا نقطه واحده، انه السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، وربنا عمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة. إيه السماء الجديدة والأرض الجديدة ديت؟ أورشليم نزلت من السماء على الأرض، فالأرض بتاعتنا ديت ستفدى. هي هي ذات الأرض زي ما هو هو ذات الإنسان سيفدى، كذلك الأرض وكل الخليقة ستفدى. كونها أنها تفدى يعني مش هتتخلق خلقة جديدة، نوع جديد، لا، يبقى ده مسموش فدا، ده اسمه خلقة جديد. كده يبقى الشيطان هو اللي غلب. انت عملت بن آدم له شكل وانا بوظته لك، وانت رحت خالق كائن جديد، يبقى الشيطان هو اللي ايه انتصر. لا، هو هو نفسه الانسان دوت فسد، هو هو نفسه الانسان المسيح جدده، هو هو نفسه المسيح جدده. يبقى هي هي ذات الارض لكن هتتجدد. فنسميها ارض جديدة ماشي، لأن هي أرض إحنا هنسكن عليها بس مفدية يعني. طب نسميها سماء جديدة، مفيش مانع برضو لأن ربنا هيسكن معنا فيها. يبقى السماء الجديدة والأرض الجديدة مش حاجتين، دول حاجة واحدة متحدتان معا في شخص المسيح، زي ما اللاهوت اتحد في الناسوت في شخص المسيح، هكذا السماء والأرض سيتحدوا في ذاك في شخص المسيح. فيصير الأرض الجديدة ديت لأن إحنا لسكنين فيها، أو السماء الجديدة لأن ربنا حينزل يسكن معنا تحت، فنسميها سماء لأنه مكان سكن الله بس جديدة لأنه مش بقى فوق، لا دي معنا تحت، نسميها سماء جديدة وأرض جديدة. ماشي، بذات شكلها لن تتغير لكنها ستتجدد في المسيح يسوع، حنعيش عليها للأبد مع المسيح. في هذه الأرض الجديدة بقى للمرة الجاية، المسيح سيملك على الأرض الجديدة، نحن سنملك مع المسيح في الأرض الجديدة كل مجد الأمم وكل مجد الملوك سيأتي إلى الأرض الجديدة. اقروا الإصحاحين 21 و22 وفكروا في الكلام. الأرض الجديدة ديت حيجلها كل مجد الأمم. إيه مجد الأمم؟ أنا بس يعني عايز أداعب أذهانكم عشان بس يعني تجلوا الصدى اللي على المخاخ. إيه مجد الأمم؟ مجد اليونانيين في الفلسفة بتاعتهم، مجد أوروبا الحديثة العلم والاكتشافات الجديدة، مجد اليابانيين التكنولوجي بتاعهم. طب الأرض الجديدة دي حيأتي إليها كل الأمم بمجدهم، إيه يعني ده؟ مش عارف. دي تبقى حديث المرة الجاية بنعمة المسيح، ولإلهنا المجد دائما أبديا. آمين.